بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثالث من شرح بسم الله الواحد الأحد. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض، وخلق هذا الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، خلقه خلقا مميزا على كافة المخلوقات، خلق جميع المخلوقات بكن فكانت، وخلق هذا الإنسان تكريما وتشريفا له لأنه يريد أن يكون خليفة في الأرض، خليفة في الأرض يعمل يؤمن بالله ويعمل بما جاء عن الله ويدعو إلى دين الله، وهو خليفة في هذا الكون، خليفة في الأرض يؤمن بالله ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، يطيع ربه الواحد الأحد. والله عز وجل له الحمد كله ومنه الفضل كله، خلق عباده حنفاء على التوحيد دينا واحدا قيما لا عوج فيه، ثم تفرقوا واختلفوا فرحمهم جل جلاله بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يدعونهم إلى الرجوع إلى أصلهم الذي فطرهم الله عليه هو التوحيد. كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كلما اختلفوا وتفرقوا وأشركوا بالله بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه للذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم متحاسبا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي يريد منا أن نكون أمة واحدة ندين بدين واحد هو الإسلام، ونعبد ربا واحدا لا إله إلا هو لا شريك له، ونتبع رسولا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونعمل بكتاب واحد وهو القرآن، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالله عز وجل أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد وأنزل أوامره الكونية والشرعية شاهدة بالتوحيد. الله عز وجل أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال والبحار، خلق الليل والنهار، أحكم خلق هذا الكون العظيم بالتوحيد، لأنه لا يصلح أن يحكم هذا الكون إلا واحد، وأنزل أوامره الكونية والشرعية شاهدة بالتوحيد داعية للتوحيد الذي لا فلاح ولا نجاة لأحد إلا به، كما قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتذكيرا بالتوحيد ومحافظة عليه أمرنا الله عز وجل الواحد الأحد أن نجتمع في الصلاة على إمام واحد، ويجتمع أهل البلد في صلاة الجمعة على إمام واحد، ونجتمع في السفر على إمام واحد، ونجتمع في الحج على إمام واحد، وأمرنا أن نجتمع في أمور ديننا ودنيانا على إمام واحد يكون أفضلنا وأشرفنا وأتقانا، وأمرنا بطاعته في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا كله تنبيها على فضل الواحد وشرفه، وليدل سبحانه عباده على وحدانيته، ولينبههم على ذلك وسيلة للمراد الأكبر منهم وهو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالتوحيد هو مقصود الرب الأعظم من خلقه، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وجزاء أهل التوحيد الجنة ورضوان رب العالمين. التوحيد هو مفتاح الجنة، والموحدون هم سكانها، أعدت لهم قصورها وفتحت لهم أبوابها، وتساووا في الخلود فيها. ألا تراهم على طول رجل واحد، طول آدم 60 ذراعا، وشكل واحد، وعمر واحد على عمر عيسى صلى الله عليه وسلم 30 أو 33 سنة، وعلى قلب رجل واحد، وعلى خلق رجل واحد، وهم أخوة في الدنيا والآخرة، أصفياء لا غلة في صدورهم، لأن إيمانهم واحد، وأعمالهم واحد، وأخلاقهم واحد، وإكرامهم من ربهم واحد، وهم يتفاوتون في النعيم لكن لا يشعر به أحد. أصفياء لا غلة في صدورهم، ولا غش في قلوبهم، ولا عيب في أبدانهم، لأنهم في دار السلام، ولا تباغض بينهم، لأن كل إنسان في نعيم مقيم. بأدنى إنسان في الجنة مثل هذه الدنيا 10 مرات، ببحارها وأرضها وسهولها وثمارها ومعادنها وسمواتها وأرضها، له مثل هذه الدنيا 10 مرات، لأن الله واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع العطاء، يعطي على قدر شأنه لا على قدر سؤال العبد. فالله عز وجل كريم، يريد من عبد أن يتقرب إليه بأي شيء ليعطيه على ذلك. فمن جاء بمثقال مثقال ذرة من إيمان له مثل هذه الدنيا 10 مرات، مع الخلود الأبدي والرضوان الإلهي. ولا تحاسد بينهم، لا غلة ولا تحاسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فمن شعر بالأخوة الإيمانية وأحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعاش في الدنيا بلا تحاسد ولا تباغض ولا تقاطع ولا تدابر، عاش يوم القيامة مع إخوانه المؤمنين إخوانا على سرر متقابلين. كونوا عباد الله إخوانا، لتكونوا يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. فهم بهذه الصور الجميلة أخلاقا وصفاتا وأعمالا قد تباعدت عنهم كل معاني الفرقة، وانفردوا جميعا بمعاني الوحدانية وجوار الواحد الأحد يوم القيامة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم قصورهم وجمالهم وحسنهم بعد على قدر التقائهم في درجات التوحيد والإيمان والعمل الصالح. قصورهم وجمالهم وحسنهم يشكل على قدر التقائهم في درجات التوحيد. من وحد الله بأسمائه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعبده كما يجب أن يعبد، وأخلص عمله لله، وسبق في كل عمل صالح، لا شك أن هذا في أعلى الدرجات وهي درجات الأنبياء، ثم من يليهم من الصديقين وغيرهم. فالقصور والجمال والحسن يوم القيامة على قدر التقاء الناس في درجات التوحيد والإيمان والعمل الصالح. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سابقون السابقون إلى كل عمل صالح، الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه، فهم دائما لهم في كل واد راية، بساتينهم معمورة بالبقيات الصالحات، يغرسون من الأشجار والأعمال الصالحة في حياتهم على حد قوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أول من سلم، أنا جئت إلى ربي اختيارا محبة وتعظيما وذلا لربي جل جلاله، جئت أعبده جل جلاله لما له من الكمال والجلال والجمال، ولما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، طمعا في ثوابه، طمعا ورجاء في ثوابه، وخوفا من عقابه. فالعبادة التي يحبها الله عز وجل
تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول محبة الله، الركن الثاني رجاء ثواب الله، والركن الثالث الخوف من عقاب الله. ومحبة الله أهم أركان العبادة، فيجب على كل مسلم أن يحب الله ورسوله ودينه وكل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات وأهل الإيمان أكثر مما يحب نفسه وأولاده وأمواله، ويكره كل ما يكرهه الله من المعاصي والذنوب. هذه أعظم أركان الإيمان، محبة الله لذاته وجلاله وجماله ولدينه ولإحسانه إلى خلقه، هذه أعلى وأعظم أنواع العبادة. ومحبة الله كيف تنشأ؟ تنشأ من معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن معرفة نعمه وإحسانه وعفوه ورحمته، ومن النظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. وكلما زادت معرفة العبد بربه زادت محبته له، وزاد حب الله له، وزادت طاعته لربه. والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة، محبة الكاملة مقرونة مباشرة بالطاعة الكاملة، سمعنا وأطعنا. ولهذا الملائكة لا يعرفون إلا الله عز وجل ولا يعرفون المعاصي، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليس لهم وقت للأكل والشرب والنوم، إنما هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه الأوامر التي يأمرهم بها ربهم، وهم يسبحون الليل والنهار عبادة لربهم، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نتيجة معرفتهم بالله عز وجل، أحبوه فأطاعوه طاعة كاملة. ونحن يجب علينا أن نتشبه بهم ونتشبه بالأعلى لنصل إلى الأعلى جل جلاله، ولا نتشبه بالأدنى حتى لا يعني نسقط في الأدنى وهو نار جهنم بالشرك والمعاصي. فسبحان الله، كلما زادت معرفة العبد بربه زادت محبته له، وزاد حب الله له، وزادت طاعته لربه جل جلاله، ثم تنوعت طاعاته لربه، يطيع ربه في العبادة فيما بينه وبينه، ويطيع ربه في أقواله وأعماله، ويطيع ربه في الإحسان إلى خلقه والدعوة إليه وتعليم شرعه. فالمحبة الكاملة لله عز وجل نتيجة معرفة العبد بأسمائه وصفاته ونعمه وإحسانه. والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة، المحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة لله عز وجل. ولهذا يجب علينا أن نعرف ربنا جل جلاله، نعرف ربنا جل جلاله بأسمائه وصفاته، تعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة المخلوقة. جنة المعرفة في الدنيا أن نعرف الله بأسمائه، عرف الله عز وجل وعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، هذه وعرف أركان الإيمان وعرف الوعد والوعيد، أعرف هذه المعارف العظيمة. قالوا من دخل جنة المعرفة أدخله الله يوم القيامة جنة الزخرفة. ومن عرف الصفات الإلهية في الدنيا دخل القصور الملكية في الآخرة. فالذي يعرف ربه يحبه، ومن أحب ربه أطاعه وامتثل أمره فيما أمر به وما نهى عنه، واستقام مع كافة المخلوقات المسخرة. المخلوقات كلها تسبح الحمد ربها كلها، لأنها كلها الله طبعها على المعرفة التامة. جميع المخلوقات شاهدة لوحدانية الله ومسبحة بحمده ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته جل جلاله. كل جميع المخلوقات سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذه المحبة العظيمة نتيجة معرفة صفات الجلال والجمال، ونتيجة معرفة نعم الله وإحسانه إلى خلقه، ونتيجة معرفة من له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى. هذه محبة، أنا أحب الشيء لذاته وأحبه لصفاته، فأنا أحب الله لذاته لأنه هو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد في أسماء وصفاته، هو القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة، هو القادر الذي ليس كمثله أحد في القدرة، هو العليم الذي ليس كمثله أحد في العلم، وهكذا أنا أعرف ربي. يعني محبة يعني الشيء المخلوق، الإنسان يحب العظيم ويحب أن يتخلق في أخلاق العظيم، يحب فلان لما له من, من, من القوة ويحب أن يقتدي به في قوته. ولله المثل الأعلى، إذا أحببت عرفت العظيم بأسماء وصفاته تخلقت بالأخلاق التي يحب جل جلاله. الله عز وجل يحب المحسنين، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الصادق. فمقصود الله من خلقه هو عبادته بموجب أسمائه وصفاته. الله المؤمن يحب المؤمنين، شكور يحب الشاكرين، رحمن يحب الراحمين، عفو يحب العافين، وهكذا في بقية الأسماء. فهذه المحبة العظيمة أعظم مولد للعبودية، فالإنسان يستغرق في هذه العبادة لأنه يناجي العابد ويمتثل أمره في عبادته، يخشع قلبه. المقصود من الصلاة خشوع القلب، حركة الجسد، يعني جعل الله سبيل لجمع القلب على الله عز وجل، أجمع قلبي على ربي بحيث أني عرفت بأسمائي وصفاته، وعرفت نعمه فأشكره، وعرفت عفوه فأسأله أن يرفع عني، وعرفت أنه الرزاق فأسأله الرزق، وعرفت أن الرحمن فأسأله الرحمة، وعرفت أنه الغفور فأسأله المغفرة. فالمقصود خشوع القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا خشعوا؟ لأنهم استحيوا من ربهم وعرفوا عظمه عظمته وجلاله وكبرياءه وعظمة ملكه وسلطانه، فهم خاشعون بين يدي ربهم. هو القوي وهم الضعفاء، هو الغني وهم الفقراء، هو الرحمن وهم الذين يريدون الرحمة، والرزاق وهم المرزوقين. فكلما كلما زادت طاعة يعني العبد لربه، فإنما هذا دليل على معرفته بربه، والمعرفة بالرب تولد المحبة، والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة. وكلما نقصت معرفة العبد بربه نقص حبه له ونقصت طاعته له، وكلما عصى العبد ربه جل جلاله نقصت محبته لله بقدر معصيته، وكلما أطاع العبد ربه زاد حب الله له بقدر طاعته. وإذا ضعفت محبة الله في قلب العبد بسبب كثرة معاصيه فقد لذة العبادة واستولى عليه الشيطان فيؤدي العبادة وهو لاه غافل عن ربه، ويجد قسوة في قلبه وثقل الطاعة عليه، ويشعر بلذة المعصية ويحس بثقل الطاعة. ومما يقوي محبة الله في قلب العبد معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة نعم الله عليه، وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، والإكثار من نوافل العبادة. أما الركن الثاني من أركان العبادة فهو الخوف من الله تعالى، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. أعرف الله بأسماء جلاله أنه القادر القاهر الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء، إذا شاء يعني جعل الزمان نهارا، وإن شاء جعله ليلة، وإن شاء جعله حرا، وإن شاء جعله بردا. ننظر إلى فعل الله في 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 ملكوته، هذه البحار العظيمة وهذه الجبال الراسية وهذه النجوم المنتشرة وهذه الشمس الملتهبة وهذا الكون العظيم، سماواته وأرضه وجباله وبحاره وأنهاره ونباتاته وحيواناته وطيوره ورياحه، هذا الملك العظيم لمالك عظيم جل جلاله. فالخوف يولد الخشية، أن أخشى الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل من أركان العبودية، من كان بالله يعرف كان منه أخوف، فيجب أن أخاف الله وأن أخاف من عقوبته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال عز وجل واتقوا النار، هذه عقوبة. وقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الله، عند الله يوم عظيم يكرم فيه من أطاعه ويهين من عصاه، ينعم على من أطاعه ويعذب من عصاه. والخوف المحمود هو ما حال بين العبد وبين معصية ربه جل جلاله. والخوف من الله عز وجل كيف ينشأ؟ ينشأ معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبة، ومعرفة شدة عقوبة الله لمن عصاه بالعذاب العليم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فجهنم سجن، وفي داخل السجن ألوان العذاب بحسب ذنب العبد وبحسب كثرته وبحسب شدته. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، إنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله. فالنار دركات والجنة درجات، ولهذه سكان متفاوتون، ولهذه سكان متفاوتون بحسب الإيمان والكفر والبر والفجور والطاعات والمعاصي. فالخوف من الله ينشأ معرفة الله ومعرفة أسماء وصفاته، ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبة، ومعرفة شدة عقوبة الله لمن عصاه بالعذاب العليم. وكلما قوي إيمان العبد وتصديقه بعذاب الله ومعرفة شدة عذابه لمن عصاه اشتد خوفه من عذاب الله، كما قال سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يجب أن نخاف الله ونوقع الله ونقدر الله حق قدره جل جلاله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما الركن الثالث فهو رجاء الله تعالى والطمع في ثواب الله ومغفرته. الإنسان دائما يعني يحب الله ويخاف من عقابه ويرجو ثوابه، طمع في ثواب الله ومغفرته. والرجاء ثلاثة أقسام. الأول رجاء من أطاع الله في أن يتقبل الله عمله، من أطاع الله يرجو الله، الإنسان يرجو ربه أن يتقبل صلاته وصيامه وحجه وإحسانه وصدقاته. الأول رجاء من أطاع الله في أن يتقبل الله عمله، يتقبل الله عمله وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. كل إنسان يعبد الله ويرجو ثوابه ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة، هو الذي خلقنا وهدانا وعاننا على الطاعة وحبها وحببها إلينا وضاعف الأجر عليها ومكننا من أدائها وأثابنا عليها بالثواب الجزيل حسنا بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد أولا وآخرا، وله الحمد في السماوات والأرض. هذا الرجاء الأول، رجاء من أطاع الله فإن يتقبل الله عمله وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. أما الرجاء الثاني فهو رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه وأن يعفو عنها ويبدلها حسنة. فالله عز وجل رحمن رحيم وعفو كريم، ويا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالمؤمن يرجو ربه ان يكرمه على ما عمل من عمل صالح وان يعفو له عن ذنوبه. فكلنا يرجو من ربه لان الله عز وجل هو الغفور الرحيم، فلا بد من ذنوب يفعلها العبد والله عز وجل يغفرها له ويعفو عنها. وهذان النوعان محمودان مأمور بهما شرعا، أن أرجو الله أن يثيبني على ما عملت من عمل صالح فهو أهل لذلك، بل هو يعطيني فوق ما أطلب، لأنه يعطي على قدر شانه لا على قدر عملي. فالجنة ليست على العمل، إنما العمل سبب لدخول الجنة، ودخول الجنة برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إن الفضل كله لله، هو الذي خلق وهو الذي هدانا وهو الذي يسر لنا العمل وهو الذي حبب إلينا العمل وهو الذي أثابنا على العمل وهو الذي استضافنا في بطن الأم وهو الذي أوجدنا من عدم وهو الذي أسكننا في هذه الدنيا وهو الذي أعطانا الأسماع والعقول والأبصار. فالله عز وجل له المنة والفضل في جميعنا نراه وفي كل ما نعمل. فهذان النوعان محمودان مأمور بهما شرعا، الثواب على العمل الصالح والعفو عن السيئة. أما الرجاء الثالث فهو رجاء من هو متمادن في التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات، ومع ذلك هذا الإنسان الغافل يرجو رحمة الله، فهذا هو المغرور وهو الذي المتمني الراجع الذي يعني يرجو رجاء كاذبا من المؤمن. هذا يعني رجاء من هو مقيم على المعصية مفرط في الواجبات واقع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله، مفرط في الواجبات لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل الواجبات الشرعية ويقع في المحرمات من غش وربا وسحر وشرك وزينة وقتل وغير ذلك من المحرمات، فمع ذلك هو يرجو رحمة الله. فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الذين هؤلاء عندهم هجرة وعندهم جهاد وعندهم أعمال صالحة، هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله. فيجب علينا جميعا أن نعبد الله الواحد الأحد محبة له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فنحن الحمد لله الله عز وجل من علينا بهذا الدين العظيم الذي نعبده جل جلاله به في هذه الدنيا لنصل إليه يوم القيامة. والله عز وجل مقصوده من خلقه هو التوحيد، مقصوده من خلقه هو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. الله عز وجل بنى الأوامر الكونية والأوامر الشرعية كلها على التوحيد ليعود العقل ويعود القلب إلى ربه الواحد الأحد في خلقه وأمره. ولهذا يجب علينا أن نعبد الواحد الأحد ونشهد وحدانيته ونشهد عظمته ونشهد كبرياءه ونشهد إحسانه إلى خلقه، ونخبط بين يديه وننكسر بين يديه جل جلاله لننال بشراه بالجنة والرضوان. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالله عز وجل هو الواحد الأحد، ويريد منا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، نتخلق بهذا الاسم العظيم. فالله توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده بربوبيته، وتوحيده بألوهيته، وتوحيده بعبوديته. هذه أول العلوم وأعظمها وأشرفها، وأعظم واجب على العبد معرفته والشهادة لله به والعمل بمقتضاه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فنحن عرفنا الله بأنه هو الواحد الأحد الذي خلق السماوات والأرض وما فيهم، وهو على كل شيء قدير، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته. ماذا يجب علينا نحو هذه المعرفة؟ يجب علينا إخلاص العبادة للواحد الأحد والتخلق بهذا الخلق العظيم. فالله عز وجل أول أو أعظم من شهد لنفسه بالوحدانية هو الله. أعظم شهادة شهادة الله لذاته جل جلاله، أعظم شهادة شهادة الذات لذاته جل جلاله، ثم شهادة الملائكة، ثم شهادة العلماء، كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني بالتوحيد، والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه وأمره، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم شهادة الملائكة، ثم شهادة العلماء. فيجب على الإنسان أن يترقى إلى هذه الرتبة، رتبة العلماء، ليكون عارفا بالله وعارفا بأسمائه وصفاته، ويكون نورا يستضاء به، يكون شمسا تضيء، لا يكون أرضا يعني فقط تقبل، الأرض تقبل وتنبت، قبلت الماء فأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الإنسان يقبل العلم ثم ينقل هذا العلم إلى غيره لينبت المؤمنين والصادقين والصابرين والمتقين والمستغفرين وأهل الإحسان والتقوى. فالتعبد لله باسمه الواحد الأحد هو فعل العبد لربه، توحيد الربوبية فعل الرب بخلقه، أفعال الله بخلقه، توحيد الألوهية أفعال العباد الموجهة إلى ربه إلى ربهم من الدعاء والصلاة والذكر وغير ذلك من الأعمال. الله عز وجل أمرنا أن نعرف القلب بأن الله هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ملكه وخلقه وأمره وحكمه وتدبيره، هو واحد أحد. ربي هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملكه وخلقه وأمره. لا بد أن يعرف القلب هذا الشيء، وإذا عرف هذه المعرفة فتأتي عبودية الطاعة والتسليم والحب والخوف والرجاء لربنا عز وجل. إذا عرف القلب أن الملك كل أن الملك كله في قبضته والخزائن كلها بيده والكون كله باق بمشيئته وجميع المخلوقات خاضعة لأمره أطاعه وأحبه وخافه ورجعه، لأنه يعلم أنه الملك الحق الواحد الأحد الذي بيده كل شيء وله الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالإنسان في العبادة، بعض الناس في الصلاة يقف مع العبادة ويغفل عن المعبود، وبعض الناس يقف مع المعبود ويغفل عن العبادة. يعني الصلاة جسد الصلاة سنن في القيام والركوع والسجود تزيد على 200 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وحركات، هذا قالب العبادة. أما قلب العبادة فهو الخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل. فأنا أقف بين يدي ربي بخمس صفات: مكبرا له الله أكبر، وحامدا له الحمد لله رب العالمين، ومستغفرا له كما قلت بين سجدتين رب اغفر لي، وسائلا له اهدنا الصراط المستقيم، ومقدما التحية له التحيات لله والصلوات والطيبات، لأنه خلقني وخلق الكون كله وأنعم علي وأنعم على غيري وأعطاني خيرا وصرف عني شرا، فأنا في ملكه، استضافني في بطن الأم ثم استضافني في بطن الدنيا، وسوف يستضيفني في القبر ثم يستضيفني إما في دار الكرامة إن أطعته وأمنت به، أو في دار الإهانة إن عصيته وكفرت به، فأنا في ملكه وفي قبضته. فإذا عرفته فلا بد أن هذا القلب يتعبد لله عز وجل بالمحبة والتعظيم والذل والانكسار، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه وإجلالا له وتعظيما له وتكبيرا له. فهذا روح العبادة، روح العبادة تكبير الله عز وجل وحمده الحمد لله رب العالمين، وسؤاله واستغفاره وتقديم التحية له جل جلاله، هذا روح الصلاة. وأما جسدها فهو القيام والركوع تمرينا لللسان وللأذن وللعين ولكافة الجوارح على الانقياد التام والطاعة الكاملة. فمن أطاع الله واستقام داخل الصلاة قياما وركوعا وسجودا وأقوالا وأفعالا استقام خارج الصلاة في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فما المقصود أن نحقق العبودية الكاملة، والعبودية الكاملة أن أخرج من الصلاة المحدودة إلى الصلاة المطلقة، بأن أطيع الله في جميع الأحوال، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، كما امتثلت أمره بين خلقه في صلاتي أمتثل أمره بين خلقه في خارج الصلاة. داخل الصلاة ساعة الصلوات الخمس، خارج الصلاة 23 ساعة. فأكون عبدا هنا وعبدا هنا داخل الصلاة وخارج الصلاة مع ربي الواحد الأحد الذي خلقني وأكرمني وأنا عبده وهو سيدي ومولاي جل جلاله. هذا هو التعبد لله باسمه الواحد الأحد. فإذا عرف القلب أن الله هو الجبار في ملكه العظيم، وأنه عالم الغيب والشهادة الذي يدرك المخلوقات كلها والذرات كلها على اختلافها بصفة من صفاته كما قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هذا هو ربي الذي أقف بين يديه، هذا هو الواحد الأحد الذي يجب أن أوحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة علم ما كان وما يكون وما سيكون جل جلاله، يعلم بما أقول قبل أن أقول، بل كل ذلك قد كتب وسجل في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل يريدنا أن ندخل في جنة المعرفة. سهل علينا امتثال الأوامر واجتناب النواهي متى ما عرفنا المعبود بعظمته وجلاله وعرفنا نعمه وإحسانه، جاء في قلوبنا التعظيم له والحياء منه والاستغفار من الذنوب والإقبال على الطاعات والنفر عن المعاصي. بقدر قوة المعرفة تأتي قوة الطاعة، وبقدر قوة الطاعة يأتي الثواب ويأتي الحب من الله لعبده، وتوضع لهذا العبد الهيبة والقبول بين الناس والقبول في الأرض والسماء. فلا بد للقلب أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، ثم تأتي العبودية من القلب. فإذا عرفت الواحد لم أشرك معه أحدا في ملكه وخلقه وتدبيره، ولا أسأل إلا هو، ولا توكل إلا عليه، ولا أخاف إلا منه، ولا أرجو إلا إياه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الله عز وجل هو العزيز الجبار في ملكه العظيم. لا بد للقلب أن يعرف من هو الجبار، جبار السماوات والأرض، الجبار الذي يجبر القلوب المكسرة، الجبار الذي له ملك السماوات والأرض، هو الجبار في الملك العظيم، واحد لا شريك له، هو عالم الغيب والشهادة، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ذرات الرمال، يعلم بجميع ما في الكون من الذرات، كل ذرة في الكون وكل هباء في الكون كلها لها من ربها ثلاثة أوامر: أمر بالخلق والإيجاد، وأمر بالتدبير والتصريف، وأمر بالنفع والضر. فالله عز وجل حكيم عليم، يخلق الكبير كالعرش، ويخلق الصغير كالذرة، ويخلق اليابس كهذه الجمادات من الأرض والسماء، ويخلق الرطب كالبحار والمياه. وجل جلاله يفعل ما يشاء في ملكه، ولا يحجزه شيء، ولا يند عنه شيء، ولا يهرب منه شيء، لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا هو الوحد الأحد الذي أعبده لذاته وجلاله وجماله وإنعامه وإحسانه، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وأنه أهل أن يحمد وأهل أن يعبد. وإذا عرفت الواحد الأحد أغناني عن كل أحد، فهو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد. أنا أتشرف أن ربي هو الواحد الأحد الذي عنده خزائن القوة وخزائن العزة وخزائن الغنى وخزائن الرحمة وخزائن السعادة وخزائن الذهب وخزائن الفضة وخزائن الحبوب وخزائن المياه وخزائن الرجال وخزائن النساء وخزائن النجوم وخزائن جميع المخلوقات، وإن من شيء لا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا ربي العظيم جل جلاله، ولهذا العبد يفتخر بسيده. إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، افتخر بسيده بربه الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قالت إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالعبد يفتخر بسيده، والحر يفتخر بما يملك. قال إنما أوتيت على علم عندي. قال فرعون لي ملك مصر، يفتخر بأن له ملك مصر، ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الأخيرة الأولى. فالله عز وجل واحد أحد، يسمع جميع مخلوقاته ويرى جميع مخلوقاته، وكلها في قبضته، وكلها أمامه كذرة واحدة. فكل ذرة في هذا الكون خلقها الواحد الأحد بحكمة عظيمة، وأعطاها ثلاثة أوامر: أمر الخلق والإيجاد، وأمر التدبير والتصريف والتحريك والتسكين، وأمر النفع والضر. أمر النفع والضر بيده، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق الأسباب، فوق السماوات، فوق الأرض، فوق كل قوي، فوق كل مخلوق، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو الحكيم في أفعاله، يضع الشيء في موضعه، وهو الخبير في بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا هو الواحد الأحد، فلا أقضي ثانية واحدة مع غير الواحد الأحد. علاقتي مع الواحد الأحد عبادة وذكرا ودعاء وصلاة وصياما وتعبدا، وعلاقتي مع غيره الكافر أدعوه إلى الله، والجاهل أعلمه، والفقير أواسيه، والضال أهديه، والمنحرف أوجهه، وهكذا علاقتي مع الخلق علاقة إحسان. فالدين ركنان: عبادة الحق ومحاسنة الخلق. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد. وبالوالدين إحسانا، هذا هو العمل بالتوحيد. يعني الدين ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. عبادة الحق، عبادة الحق بالأوامر الشرعية لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع العبادات، كالعبادات الكبار: الصلاة والزكاة والصيام والحج والأذكار والأدعية، والأعمال الانفرادية من قراءة القرآن وصدقات ويعني تهجد، والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. فأنا أتعبد لله بأعمال انفرادية خمسة، وأعمال اجتماعية كذلك خمسة، أتعبد بهذه وبهذه لربي عز وجل. فإذا عرف القلب فلا يكفي للقلب أن يعرف فقط. إبليس عرف لكن تخلف العمل عن العلم، فطرده الله ولعنه ومقته. فبعد المعرفة يأتي التخلق والتعبد لله عز وجل. فالله عز وجل هو الجبار في ملك العظيم، وهو عالم الغيب والشهادة، يجب أن أوقره. فلا أسمع إلا ما يحب، ولا أسمع إلا ما يحب، ولا أفعل إلا ما يحب، ولا أتقرب إليه إلا بما يحب. أسرع إلى طاعته وسابق إلى مغفرته وجنته، وافتخر وأتلذذ أن يطيعه إذا أذن لصلاة الظهر، وأطيعه إذا دخل رمضان، وأطيعه إذا دعاني للحج والعمرة، وأطيعه إذا أمرني بالجهاد، وأطيعه إذا أمرني بالدعوة. فأحب طاعات الأنبياء وشهوات الأنبياء في طاعة الله، وشهوات الكفار في شهوات النفس من الشهوات الخمس: المطعومات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات والمسكنات وغير ذلك من محبوبات النفس. فالله عز وجل من علينا بفضله ومنه بهذا الدين العظيم. فالله خلقنا وهدانا لهذا الدين، هذه نعمة خلقنا في أحسن تقويم وخلقنا بيده، ونعمة أخرى أمدنا بالأقوات، أقوات لأبداننا من طعام وشراب، واستغاثة في قصر كبير في هذه الدنيا نتقنط فيها حين شئنا، وهداية بعد ذلك فوق ذلك كله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الله من علينا بأن نأتي إليه، جميع المخلوقات أتت إليه إجبارا، يعني أتت إليه مسخرة، مسخرة في طاعة الله عز وجل. سبح بحمده، ونحن أتينا إليه محبة وطوعا. الله خلق المخلوقات على قسمين: مخلوقات تأتي إليه بقهر الربوبية، بالقهر: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم، وجميع المخلوقات كلها تسجد لربها العظيم قهرا، وهذا لإظهار قدرته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جميع المخلوقات مطيعة لربها: السماوات والأرض والشمس والقمر والجمادات والنباتات والحيوانات. طيب ونحن؟ وإذا عرفنا ذلك، طيب وإذا عرفتم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحببتموه لجلاله وجماله، ثم أطعتموه تعبدا له اختيارا لا إجبارا. فكل إنسان يستطيع أن يؤمن بالله ويكفر بالله، ويستطيع أن يعصي الله وأن يطيع الله. فالله جعلنا اختيار، نطيع اختيارا، ومن جاء إليه اختيارا أعلى من من جاء إليه إجبارا. فالله جعل هذه المخلوقات تسبح بحمد ربها وتطيع أمره إظهارا لقدرته جل جلاله، وجعلنا نحن من الصف الذي أو من الخلق الذي يأتي إليه اختيارا لا إجبارا. ومن علينا بالفطرة الأولى: لست بربكم، ثم من علينا بالأسماء والأبصار والعقول، ثم من علينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب والترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي، ثم الله عز وجل من علينا بالفضائل: من جاء بالحسنة بالعشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فليجزى مثلها، ومضاعفة الحسنة يسبب معها الضعف، ويعطي الثواب العظيم على العمل القليل. هذا فضل من ربنا عز وجل. فنحمد الله أن جعلنا من خير أمة نخرج في الناس ونعطانا هذا الدين الجميل ونعطانا هذا الدين الميسر. ولا نمن على الله ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والله لو ما وصلنا هذا الدين لكنا نعبد المخلوق نعبد الأصنام، لكن الله من علينا وأحبنا وأعطانا عطاء لعموم الناس، فالحمد لله. بعد العطاء يأتي القابل والراد. المؤمن قابل للهداية فهتدى، أما الحجر القاسي فهو لا يقبل المطر فينزل منه إلى ما هو أسفل فتثبت الأرض من كل زوج بعيد. كذلك الله عز وجل القرآن الله عز وجل أنزله هدى وشفاء يهدي به من يشاء ومن يعلم أنه يصح لعبادته وحده لا شريك له. فالله عز وجل أنزل الهدى، منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل. فالقابل هو المؤمن وغير القابل هو الكافر. لماذا هذا قابل وهذا غير قابل؟ لأن الله يعلم أن هذا يقبل وأنه يزكو بالإيمان، والله أعلم حيث يجعل الإنسان، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. ولهذا فتح له أبواب الهداية ويسر له يعني معرفة هذا الدين ولم يجعل بينه وبينه حجاب. أما الكافر فهو يعلم أنه لا يؤمن. فالله عز وجل أعطاه من عطاء الربوبية في الدنيا وأقام عليه الحجة بالسمع والبصر والعقل ونزول الكتاب وإرسال الرسل ووصول الحق إليه. الله ما يعذب أحد حتى يبعث رسوله. الذي لم يبلغهم الدين يجعل لهم يوم القيامة امتحان حتى يظهر فيهم عدل الله عز وجل. فلابد من بعد معرفة القلب أن يأتي التعبد. لا يمكن أقول آمنت بالله ولم أتعبد. بعد المعرفة تأتي المحبة، بعد المحبة تأتي الطاعة. كلما كانت المحبة للواحد الأحد جل جلاله يعني أعظم كانت الطاعة أقوى، ثم جاءت أنواع الطاعات، ثم جاء رضوان الله، ثم جاءت السعادة في الدنيا، ثم جاءت السعادة في القبر، ثم جاءت السعادة في الجنة حيث الخلود في دار النعيم والرضوان من رب العالمين. فالله عز وجل هو الملك الحق الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلمنا من أسماء وصفاته ما نتعبد به إليه جل جلاله. جعل الرزق عنده والعلم عنده والقوة عنده والشفاء عنده والرحمة عنده والغفران عنده، لم يجعلها بيد أحد، لأن الأحد كل ما سوى الله أحد. والله والإنسان إما أن يعبد الواحد الأحد أو يعبد عبد الواحد الأحد، كل ما سوى الله عبد. والإنسان إما أن يعبد الواحد الأحد أو يعبد عبد الواحد الأحد. فكل إنسان إما عابد لله وإما عابد لعبد الله من شجر أو حجر أو صنم أو هوى. وأعظم صنم معبود من دون الله هو صنم الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالله عز وجل ملك عظيم وله هذا الملك العظيم، وله ملك السماوات بما فيها من المخلوقات وملك الأرض بما فيها من المخلوقات، وله ملك الدنيا وملك الآخرة. الملائكة له، السماوات له، والعرش له، والكرسي له، والأرض له، والفضاء له، والرياح بيده، والأرزاق بيده، والعلم بيده، والقوة بيده، والخوف بيده، والأمن بيده، والعطاء بيده، والمنع بيده، والعزة بيده، والذلة بيده. العزة كلها عند واحد، فكل عزة في العالم من عزته، وكل قوة في العالم من قوة الواحد، وكل رحمة في العالم من رحمة الواحد الواحد، وكل ما في الكون مما يجري فيه من الأحوال كلها ترجع إلى واحد. كل شيء يرجع إلى واحد هو الواحد الأحد جل جلاله. فالجسد يرجع إلى واحد في بقائه، ويرجع إلى القلب في صلاحه، والجماعة ترجع إلى إمام واحد، والدولة ترجع إلى إمام واحد، والمخلوقات ترجع إلى خالق واحد، والأرزاق ترجع إلى رازق واحد. فسبحان الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء، له الخلق والملك والأمر جل جلاله. حجب سبحانه ذاته بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، وكشف العلم بالإرادة، وأظهر الإرادة بالحركة والتدبير والاختلاف. هذا كلام عظيم رصين متين يحتاج إلى إيضاح يحتاج إلى تبين بالجلوس في البيئات الإيمانية ومتابعة المذاكرات والبكاء والتضرع بين يدي الله جل جلاله. الله عز وجل حجب سبحانه ذاته بالصفات، لا يمكن أن نرى الله، لأننا إذا رأيناه وحطنا به، والله محيط بكل محيط ولا يحيط به أحد، هو المحيط بكل محيط، هو المحيط بكل أحد ولا يحيط به أحد. حجب ذاته بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، أفعال الله في مخلوقاته تدل. الله خلق المخلوقات وأودع فيها، خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والشمس والقمر، هذه المخلوقات تدل على صفات، أن في خالق، وأن هذا الخالق قادر، وأنه غني، وأنه قوي، وأنه حكيم يضع الشيء في موضعه، وأنه خبير، وأنه عليم، وأنه عزيز، وأنه علي. هذه المخلوقات تدل على صفات، صفات للخالق أنه قوي قادر قاهر عظيم، والصفات تدل على ذات، لأنه لا يمكن أن تقوم الصفات إلا بذات، وهذه الذات ليس كمثلها ذات، ذات الله، الله حي ليس كمثله أحد في الحياة. الله هو الحي الأكبر وأنا الحي الأصغر، الله هو الحي الذي خلق الحياة في كل حي، ولو رفع عنه أمر الحياة لعاد ميتا، هو الحي لا إله إلا هو جل جلاله، فاعبدوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وكل حياة في العالم من حياته. فالحياة بيده، الأحياء بيده، متى شاء جعلهم أحياء ومتى شاء جعلهم أمواتا، فالحياة والموت بيده، والخلق والأمر بيده، والعطاء والمنع بيده، والبسط والقبض بيده، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له. هذا هو ربنا الذي يجب أن نفرح ونحمد الله المن علينا بأن جعلنا من عبيده، وأن جعلنا نقف بين يديه في كل يوم، وأن لا تشغلنا النعمة عن المنعم والرزق عن الرزاق والخلق عن المخلوق. فالله عز وجل ابتلانا في هذه الدنيا وليتبين المؤمن الكافر، ليتبين من يؤمن بالغيب من يؤمن بالشهادة فقط. الله عز وجل حكيم عليم، وجل جلاله حجب ذاته بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، وكشف العلم بالإرادة. انظر إلى هذه الصواعق وهذه السحب وهذه النباتات، كشف العلم بالإرادة. الله أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن لأن تقوم الساعة، من الحركات والأقوال والأعمال والنيات والتحريك والتسكين والتدبير والتصريف، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم كل ما هو كائن. فالآن كلها تخرج، هذه الحركات والأقوال والأفعال كلها تجري على ما وفق ما في القلب، فهذا كتبه الله كتابة مشيئة، لكن نحن لا نعلم عن هذه الكتابة، ولهذا أمرنا بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. والله ييسر لليسرى لمن أقبل عليه، ويسر للعسرى لمن أدبر أو أعرض عنه. فالله عز وجل كشف العلم بالإرادة، وأظهر الإرادة بالحركة، أظهر إرادته بالحركة. ننظر ما في هذا الكون من الحركات، حركات الرياح، حركات النجوم، حركات الشمس، حركات القمر، حركات الزلازل، البحار، وأظهر الإرادة بالحركة والتدبير والاختلاف. سبحان من ملأ هذا الجو بهذا البحر العظيم من المياه، في هذه السحب التي تحملها الرياح، فهذه السحب لها ثمان رياح تحملها، رياح تحملها ورياح تجمعها وتؤلف بينها، ورياح تسوقها، ورياح تأمرها بأن تمطر هنا ولا تمطر هنا، ورياح تفرق الماء إذا نزل، فلو نزل جملة واحدة لنزل في الأرض كالحجر العظيم، ولكن هذه الرياح تفرقها، فكل قطرة من هذه المياه الله عز وجل جمعها في البحر الهوائي، في البحر الجوي، ثم فرقها لتنزل غباذا على الناس، ثم يجمعها كذلك في البحر، فهو الذي جمع بين المتفرقات وفرق بين المجتمعات بقدرته، جمع البحر في هذه، يعني هذه القطرات صارت بحرا ونهرا كبيرا، وفرقها أمطارا، وجمع الرمال في مكان، وفرق رملة هنا إلى المشرق، ورملة هنا إلى المغرب، ورملة هنا إلى الشمال، ورملة هنا إلى الجنوب، هباءة هنا في الغرب، وهذا أتى هنا في الشرق. فسبحان الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، جميع الذرات تحت تدبيره، جميع المخلوقات كمخلوق واحد أمام الله، جميع قلوب البشرية قلب واحد أمام الله. هو قوي قادر وهو على كل شيء قدير، فجميع ما في ملكه في العالم العلوي والعالم السفلي بين يديه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم. ونحن من عبيده، جعلنا خلفاء وأعطانا هذا الدين الكامل، فما بالنا نعرض عن ربنا ولا نأتي إليه إلا بالاتجار، أو لا نأتي إليه إلا يعني بالتكاسل. يجب أن نعبد الله محبة وتعظيما وذلا له جل جلاله، لأنه أهل أن يعبد وأهل أن يحمد، فهو ملك عظيم. يجب أن نطيعه وأطاعته الرياح وأطاعته النجوم وأطاعته الشمس والقمر والليل والنهار والجبال والبحار والنباتات والحيوانات، كل ما في السماوات والأرض عبد له، مطيعين له، مستجيبون لمشيئته، مسرعون لإرادته جل جلاله. له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ونحن من عبيده. فإذا عبدناه بهذه العبادة جاء حب الله لنا، وزاد حبه في قلوبنا، ثم زادت طاعتنا له، ثم تنوعت طاعتنا له في جميع الأعمال حتى لا نمل، تارة صلاة وتارة ذكر وتارة انفاق وتارة تعليم وتارة تعلم وتارة عمرة وتارة حج وتارة دعوة. وهكذا الله نوع لنا الطاعات ليختبر العباد ولئلا تسأم النفوس من تكرار الطاعات. هذا فضل من ربنا عز وجل، فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فسبحانه له الخلق والأمر، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. لابد أن يعرف القلب من الذي رفع السماوات بغير عمد. هو ربي المرجع على فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأخفى سبحانه قدرته في سنته، وأظهر قدرته في أفعاله.
الله عز وجل هو الواحد الأحد لا شريك له.
أخفى سبحانه قدرته في سنته، وأظهر قدرته في أفعاله.
لابد أن نعرف أن الله عز وجل حكيم عليم وله الخلق والأمر. أظهر سبحانه المخلوقات وأخفى نفسه، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأشياء والأموال وأخفى قيمة الإيمان والأعمال. فكم عملنا من أعمال مخفية لا نعلمها، لأن لو علمناها ورأيناها لاغتر الإنسان وقعت. هذا من رحمة الله. فالله عز وجل أظهر المخلوقات لنا لنستدل بها على قدرته وعظمته وإحسانه، وأخفى نفسه، لأن الله محيط بكل محيط، وإنما نراه يوم القيامة. من رآه في الدنيا ببصيرته رآه في الآخرة ببصره، يراه ولا يحيط به. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الرؤية غير الإحاطة، الإحاطة الإحاطة بكل بالشيء من أعلاه إلى أسفله، ظاهره وباطنه، تختلف عن الرؤية، الرؤية أرى جهة من الجهة. فالله عز وجل يوم القيامة يرى ولا يحاط به، لأنه هو المحيط بكل محيط، ولا يحيط به أحد من خلقه، بل هو المحيط بكل محيط. والله عز وجل أظهر المخلوقات، يعني هذه ستة أشياء. الله عز وجل أظهر المخلوقات وأخفى نفسه، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأشياء والأموال وأخفى قيمة الإيمان والأعمال، وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح، وأظهر سنته وأخفى قدرته. سنته أن ينزل الماء من السماء على الأرض فتنبت، أسباب علوية مع أسباب سفلية ينتج منهما ثالث وهو النبات، هذه سنته. وقدرته مخفية في سنته، فالمؤمن يرى قدرة الله في سنته، يرى قدرة الله مخفية في سنته، والكافر يرى سنته ولا يرى قدرته، لأن المفعول لا يمكن يكون فاعل، لا الماء ولا الأرض، هذه أسباب لا تفعل شيء، بل هي مفعولة مسببة مأمورة
مقبورة بيد القاهر الواحد الأحد جل جلاله. فالمؤمن يرى فعل الله في مخلوقاته ويخترق المخلوقات إلى خالقها والصور إلى المصور، ويخترق الدنيا ليعمل للآخرة الباقية، ويخترق المخلوقات ليتصل بالخالق ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، وينظر ماذا يحب وماذا يكره، بماذا أمره وبماذا نهاه. هذا هو المؤمن الذي عرف، المؤمن الذي بيده الأمن والذي أمن خلقه من أن يظلمهم، عرف المؤمن فاتصل به ووحده وأمن به، عرف الواحد فوحده بالخلق والرزق والدعاء والذكر. فالله عز وجل أظهر الأجساد وأخفى الأرواح، وأظهر سنته وأخفى قدرته. فالمؤمن يرى قدرته مخفية في سنته، والكافر لا يرى إلا السنة. والسنن هذه الكونية تنفعل للإنسان إما انفعال مباشر بلا جهد، كالشمس تعطي النور والحرارة والماء يروي الناس والأرض تنبت لمن تفاعل معها وشهد عليها، مؤمن أو كافر، بر أو فاجر. فالدنيا لها أسباب والآخرة لها أسباب، ومن أسباب الآخرة الإيمان والعمل الصالح. الله عز وجل أخفى سبحانه قدرته في سنته، وأظهر قدرته في أفعاله. الله قادر، كيف نعرف أنه قادر؟ أخبرنا أنه قادر، نرى قدرته العملية في إمساك السماء أن تقع على الأرض، وخلق السماء وخلق الملائكة وخلق الشمس وخلق القمر وخلق النجوم وخلق الجمادات بأنواعها وخلق الجبال وخلق البحار وخلق الأنهار وخلق الإنس وخلق الجن، خلق هذه العوالم الكبرى الست، الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان والجن والملائكة، هذه العوالم العظيمة الله عز وجل خلقها بقدرته جل جلاله. فالله عز وجل أخفى سبحانه قدرته في سنته، وأظهر قدرته في أفعاله. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإذا عقلوا عرفوا أن الخالق القادر يجب أن نهابه، وأن المنعم المحسن يجب أن نحبه. فالله عز وجل يعبد بالمحبة والخوف والرجاء. الله عز وجل هو الواحد الأحد العليم بكل شيء، الذي لا يشغله شأن عن شأن، لا إله غيره ولا رب سواه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض، خالق العرش والكرسي، خالق الفضاء، خالق النجوم، خالق الرياح، خالق الجمادات، الجبال بما فيها من المعادن التي تزيد على أكثر من 100 نوع من المعادن، الذهب والفضة والمنجنيز والمغنيسيوم والألماس وغيرها من الأنواع، وخالق البحار ما فيها من العوالم الحية والنباتات والحيوانات، خالق كل شيء، خالق العزة والذلة، خالق الأبيض والأسود، خالق الكبير والصغير، خالق الرطب واليابس، خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. ما دام خالق كل شيء فيجب أن نعبده، اللي ما يخلق لا يستحق العبادة، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. خالق كل شيء يجب أن نعبده، هو خالق النعيم وخالق الجحيم وخالق الدنيا وخالق الآخرة وخالق الليل وخالق النهار وخالق الحياة وخالق الموت وخالق الذكر وخالق الأنثى. الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يعني وحدوه، وهو على كل شيء وكيل، وكيل على الشمس لا تخرج عن مدارها ودرجة الحرارة فيها، وكيل على القمر يقلبه بهذه الأدوار هلال ثم قمر ثم ينمو تدريجيا حتى يكون بدرا ثم ينزل تدريجيا، خالق النباتات، خالق كل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو الواحد الأحد القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة، العزيز الذي ليس كمثله أحد في العزة، له عزة الذات وله عزة الأسماء والصفات وله عزة القهر وله عزة الجبروت هو العزيز الذي خلق العزة في كل عزيز، ولو سلب عنه العزة لعاد ذليلا، كما أذل فرعون وأرقه في البحر، وأذل كل من حكم الناس بغير شرع الله، كما هو حاصل ويحصل في العالم. بيده العزة، بيده الملك. قل اللهم مالك الملك، الملك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فلا بد أن أعيش معه بقلبي وجوارحي ووقتي في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال. أنا عبده، لا يحق لي أن أصرف ثانية واحدة على هواي، بل أسير وفق هداه، أمشي على الصراط المستقيم، وأسأله أن يهدين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وجنته. فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم. ولماذا يمر الناس على متن جهنم؟ لماذا المؤمن يمر على متن جهنم؟ يمر المؤمن، الكفار يذهبون إلى النار مباشرة ولا يمرون على الصراط، لأنه ليس لهم حق في دخول الجنة، فهم إلى النار يحشرون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فيبقى المؤمنون، ومنهم المؤمنون من هم وهم درجات يمرون على الصراط. لماذا يمرون ويرون النار؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ليروا فضل الله عليهم في النجاة من النار ثم الفوز بالجنة. أول شيء أن نحمد الله أننا رأينا النار وفزنا بالنجاة منها، فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح مركب من أمرين: نجاة من المرهوب وهو غضب الله والنار، والفوز بالمطلوب وهو رضوان الله والجنة. فنحن نمر، نسأل الله جعلنا وإياكم من يعبر الصراط إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نحن نمر على الصراط لنرى فضل الله علينا في النجاة من النار، ثم نرى فضل الله علينا في دخولنا الجنة برحمته. فالأصل النجاة من النار، لأن مخالفة الملك في ملكه أمر عظيم له عقوبة. من عاش تحت ولاية ثم خالف أوامر الملك، وهذه المخالفة تؤدي إلى فساد الملك، تؤدي إلى فساد الحياة. هذا الملك لا بد أن يسجد هذا العصي. هكذا الإنسان إذا عصى الله عز وجل في ملكه فلا بد أن يعاقبه جل جلاله يوم القيامة. الكافر يعاقبه بالخلود في النار، ومع عصاة الموحدين فهم يعذبون ثم يخرجون من النار. فمن عاش في الدنيا على هدى رب العالمين سار على الصراط المستقيم يوم القيامة. ونحن لابد أن نعلم أن المؤمن في هذه الدنيا يعيش في السجن، والكافر يعيش في الجنة، لأن ما بعد الموت سجن له. الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر كما في صحيح مسلم. لماذا سجن المؤمن؟ لأنه مسجون عن الحياة الأبدية وعن دار السلام وعن رؤية الرب وعن كلام الرب وعن القرب من الرب وعن الخلود في النعيم في جنة عرضها السماوات. فهو في دار العمل يكتسب الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة. فلا يجوز للمسلم أن يصرف يعني ثانية واحدة على هواه، لأن العمر ثلاثة أقسام: عمر إسلامي وعمر إنساني وعمر حيواني. العمر الإسلامي هو أن تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. وهذا يحتاج إلى كذلك تفصيل، أن تكون حياتي مطابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد إذا عرفت الواحد الأحد أن أعظمه كما يجب وأكبره كما يجب وأحمده كما يجب، لأني عرفته. وبقدر المعرفة تكون المحبة، وبقدر المحبة تكون الطاعة، وبقدر الطاعة يكون الثواب ويكون النعيم يوم القيامة. فالدنيا سجن المؤمن، والسجين له أربع صفات. السجين له أربع صفات، والمؤمن له في الدنيا، المؤمن مثل السجين. الدنيا سجن المؤمن، الدنيا ليست دار تكميل الشهوات والمحبوبات، إنما الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية وتكميل محبوبات رب العالمين، ليكمل الله لنا يوم القيامة ما نحن. فالسجين له أربع صفات. السجين عنده اليقين على رزقه، مدام سجنوه فسوف يأتون له بالطعام والشراب. والسجين كذلك عنده القناعة، يرضى بما يعطى، لأن همه في أن يخرج من السجن.
لأن يأكل عيش فيرضى بما يعطى، قانع من عنده قناعة.
والسجين عنده مزاج الطاعة، يقال له قم يقوم، اقعد اقعد، افعل كذا ولا تفعل كذا، هو سامع مطيع. وعنده الاسم الرابع انتظار الفرج، ينتظر متى يفتح له الباب ليخرج إلى أهله وأولاده. كذلك المؤمن عنده هذا الصفات كصفات السجين تماما. عند المؤمن عنده اليقين على رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، إذن لا يجتهد، ما تكفل الله به لا يشتغل من أجله، إنما يفعل الأسباب المشروعة ويترك يعني أمر الرزق على الرزاق جل وعلا. يفعل الأسباب الرزق من الكسب والتجارة، لكن لا يعلم أن الأسباب هي التي تأتي بالرزق، إنما يفعل الأسباب تعبدا وامتثالا، وإنما الرزق يأتي من الرزاق، والنصر يأتي من الناصر جل جلاله. والأسباب مخلوقة، لكن نحن بدل الأسباب ولا بد من فعل الأسباب. فالمؤمن عنده اليقين على رزقه، وعنده القناعة. مثلا يقول إنما أنا عبد، يعني في هذه الحياة الدنيا، يعني إنما أنا يعني سائر استظل تحت شجرة، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترجع. الدنيا ليست لنا، الدنيا محل العمل والاستثمار وأخذ الأرباح يوم القيامة، في نهاية الأرباح في آخر العمل. إذا جاء المساء سلمنا أجرة العمل من الصباح حتى المساء. موت الإنسان بعد موته يجني الأرباح، هو له في الدنيا ثلاثة أمور، له الأمن وله الهداية وله الخلافة في الأرض إذا قام أمر الله. الذين آمنوا ولم ينسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه له في الدنيا، وأما في الآخرة فله الكرامات الثمان التي سبق أن ذكرها، من دخول الجنة ورضوان الرب ورؤيته وسماع كلامه والقرب منه. فالمؤمن عنده اليقين على رزقه، وعنده القناعة بماذا؟ بما يعطى، بس أي شيء يكفيه، أي شيء يكفيه من طعام وشراب، كما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث عنده مزاج سمعنا وأطعنا، إذا سمع الله يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته استجاب، يا الذين آمنوا تأكل الربا أضعاف مضاعفة استجاب، وحل الله البيع حرم الربا استجاب. عنده مزاج سمعنا وأطعنا، لا مزاج سمعنا وعصينا. كالسجين عنده مزاج سمعنا وأطعنا، لا يستطيع أن يخالف، لكن السجين يسمع ويطيع قهرا، أما المؤمن فيسمع ويطيع اختيارا ومحبة، لأنه عرف العظيم فعظمه، وعرف الكريم فأحبه، فطمع في ثوابه وخاف من عقابه فعمل بطاعته واجتنب معصيته، تكريما تعظيما له وتكبيرا له، ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه جل جلاله. هذه المحبة العظيمة التي يحبها الله، أن نعبد الله بالحب والتعظيم والذل له جل جلاله. كذلك اليقين المؤمن ينتظر الفرج، ينتظر متى يعطى كتابه بيمينه، متى تبشره الملائكة بالجنة، ينتظر الفرج. هو يعمل في الدنيا وينتظر يوم الإفطار. فطرنا في الصيام إذا أذن المغرب على الطعام والشراب، لكن فطر المؤمن يوم القيامة على زيادة كد الحوت والشرب من نهر الكوثر يوم القيامة. هو صائم في هذه الحياة، صائم عن اللغو والرفث والفسوق والجدال والمعاصي، ممتثل للأوامر مجتنب للنواهي. هذا صيام، هذا الصوم يعني الصوم، يعني الصوم الصغير هو الصوم الذي نصومه في الدنيا تنبيها على الصوم الكبير. الصوم الكبير هو أن أصوم عن جميع المعاصي، عن جميع الأقوال السيئة والأعمال القبيحة ويجتنبها. فالزكاة عطاء والصوم منع. الله نحن نتعبد لله بالعطاء تارة كالزكاة، وبالامتناع تارة عن الشهوات كالصوم. فكذلك نحن يعني نمتثل هذه الأوامر محبة وتعظيما لربنا عز وجل. فهذه الدنيا دار تكميل محبوبات الله، لا دار تكميل محبوبات النفس. هذا الدين لو عرفه الناس بهذه الصورة لأقبلوا عليه ودخلوا فيه أفواجا، كما دخلوا فيه أفواجا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إنه هو الذي هدى الناس واستغفره لما قصرت فيه إنه كان توابا. الله يحبني يظهر اسمه التواب واسمه الغفور لعباده. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم. الله عز وجل له ملك عظيم ونحن مخلوق صغير من مخلوقاته. جبريل له 600 جناح لو مد جناح منها سد الأفق فصارت الدنيا كلها ظلاما. رفع بطرف جناحه 5 قرى من قرى قوم لوط وقلب عليهم حتى صارت الآن البحر الميت. إسرافيل ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت من يصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم ينفخ في أخرى فتعود الأرواح إلى أجسادها ثم ينزل الله. إذا أنزل الله المطر بعثت هذه الأجساد وأخرجت الأرض ما أودع فيها من هذه المخلوقات ثم إلى ربهم يحشرون. الله عز وجل الذي خلق جبريل وإسرافيل وخلق ميكائيل الذي يكيل القطر والنبات في هذا الكون كيف عظمة الله وقدرته؟ هذا ملك من ملائكة له 600 جناح كيف لو مد 600 جناح؟ كيف لو رفع بطرف جناحه رفع 5 قرى من قرى قوم لوط في الأرض؟ كيف استعمل كل الجناح؟ كيف لو استعمل 100 جناح؟ كيف لو استعمل 600 جناح؟ كيف لو استمدح مع الأجنحة الأرجل؟ ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة كم عظمة هذا الملك؟ وكم طوله من رأسه إلى 5 قدميه؟ وكم عظمة العرش الذي يحمي هذا الملك؟ وكم عظمة العظيم الذي استوى على العرش برحمته؟ فمن عرف العظيم عظم كتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. ومن لم يعرف العظيم اشتغل بالنعمة عن المنعم وبالرزق عن الرازق وكفته الدنيا عن الآخرة وشهوات النفس عن محبوبات الرب فهذا ضال عن ربه. فلا بد أن يأتي في قلوبنا هذه الأمور الأربعة. عندنا اليقين على رزق الله عز وجل وعندنا القناعة في الدنيا وعندنا مزاج سمعنا وطعنا وعندنا انتظار الفرج كالسجين ننتظر الفرج. عسى الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن الدعاة إلى الله ومن يعلمون شرع الله ومن يحسنون إلى الخلق وممن يعبدون الله حق عبادته وأن يستعملنا في إنارة قلوب البشرية بالهداية والعلم والإحسان إلى الخلق كما أنار هذه الشمس. الشمس محبوبة لأن تخرج منها المنافع للناس. القمر محبوب لأن تخرج منه يأخذ من هذا النور للناس. الأرض محبوبة لأن تخرج النباتات. الرياح محبوبة لأنها تأتي بهذا الهواء اللطيف. وهكذا المؤمن إذا خرجت منه منافع حبه الناس. الملائكة محبوبين ليش؟ لأنهم يدعون لنا ولأنهم يطيعون ربنا ولأنهم يمتثلون أمرهم ويستغفرون لنا نحن نحبهم لذلك. كذلك المؤمن محبوب لأن تخرج منه منافع. الأنبياء محبوبون لماذا؟ لأن خرجت منهم المنافع التي نفعت البشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم أحق من يحب جل جلاله على ربه جل جلاله لأنه هو الذي دل الناس على الهدى ولا يمكن أحد يدخل الجنة إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي دل الناس على كل خير. يجب أن نحبه لما اجتهد فيه ومجاهدته وصبره وهجرته وجهاده من أجل أن يصل إلى الدين الكامل والإيمان الكامل والتوحيد الكامل. الله عز وجل رضي عنه وعمن صاحبه ولهذا يجب أن نقتدي به. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تبدو يكون عند الإنسان هذه التضحيات. هذه التضحيات هي المولد للإيمان وهي المولد للمحبة وهي التي تجعل الإنسان يستأنس بالله ويستوحش من غيره وهي التي تجعل الإنسان يقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس ويعمر آخرته ويقنع بما في الدنيا من الشيء اليسير. يعمل للدين بقدر طاقته ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته. لا يجعل الدنيا تشغله عن المنعم جل جلاله. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة المخرفة المعرفة الزخرفة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم في جنة عظمى السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا المجلس الذي نحن فيه مجلس عظيم، مجلس يعظم فيه الله، تذكر فيه اسماء الله، والله عز وجل أول من يسمعنا وأعظم من يسمعنا، والملائكة الحاضرون معنا ويحفون بنا، فنبسون يقول ليقول لقوم يذكر الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، كم هذا المقام العظيم عند رب العالمين، كم لمن حضر وسمع مثل الكلام عن الله وعن دينه وعن شرعه، كم له من الأجر العظيم، كم الله عز وجل أعطانا من الخير أن وطن قلوبنا وجعلها يعني تربط نفسها وتقعد لسماع الذكر. هذه من أعظم العبادات، أن أعرف الله، أن أعرف الله بأسمائه وصفاته ثم أعبده بدينه وشرعه على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم العبادات. هذا الإيمان محرك للأعمال، والأعمال موجودة وميسرة، موجودة في كتب السنة أنواعها وأشكالها، فرضها ونفلها واجباتها ومستحباتها. فنحن نعبد الله جل جلاله بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة بالحب والتعظيم والذل لربنا عز وجل. الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد، الذي خلق كل أحد، الذي لا تراه العيون في الدنيا ولا تدركه العقول ولا تكيفه الأوهام. هو واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا كفعله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ لا أعلم له سميا، لا في ذاته ولا أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فات العقول إدراكه، عقول لا يمكن تحكمه. لو جمعنا عقول البشرية كلها في شخص واحد ثم شكلنا جميع ذرات الكون على شكل هذا العقل، ما استطاعت أن تحيط بالله ولا أن تصف الله كما يجب. فالله عز وجل محيط بكل محيط، ولا يحيط به أحد من خلقه جل، هو الواحد الأحد ليس كمثله أحد. فات العقول إدراكه، كما فات الأبصار رؤيته، وفات الألسن وصفه. لو يعني أتينا بالعالم كله وذراته وصغناهم على شكل رجل واحد وقلنا لهذا الواحد صف ربنا بلسانك، ما استطاع أن يصفه. فات العقول إدراكه، وفات الألسن وصفه، وفات الأبصار الإحاطة به. الأبصار لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، لا يمكن المحيط بأحد جل جلاله. الله عز وجل محيط بكل محيط، هو القاهر فوق عباده، هو العلي العظيم جل جلاله، هو معنا ولكنه علي عظيم فوق عرشه العظيم، ليس كمثله أحد في الخلق، وليس كمثله أحد في النزول، وليس كمثله أحد في الرحمة. فالخلق كلهم خلقه، وهم إنما وجدوا بأمره ويبقون بأمره ويحيون بأمره ويموتون بأمره. هو الواحد الأحد، ليس له، ليس لذاته كيف، ولا لأسمائه كيف، ولا لصفاته كيف، ولا لأفعاله كيف. له وحده الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة، هو العزيز الذي ليس كمثله شيء في العزة، هو الرحمن الذي ليس كمثله أحد في الرحمة، ليس كمثله شيء، وهو السميع لجميع المسموعات، البصير بكل المخلوقات من الذرات والجمادات والنباتات والحيوانات والعالم العلوي والعالم السفلي والدنيا والآخرة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يجب أن نطيعه، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه هو الله الواحد القهار، مدام واحد فلا بد أن يكون قهار، ومدام قهار فلا بد أن يقهر كل واحد، وواحد يقهر كل واحد، وهو قهار قاهر لكل واحد، قاهر لكل واحد قهار. الله خلق الجبال وقهرها بالحديد الذي يكسرها، وقهر الحديد بمخلوق أعلى منه وهو النار التي تذيبه، وخلق وقهر النار وقهرها بالماء الذي يطفئها، وقهر الماء بالرياح التي تقلبه وتنقله من مكان إلى مكان. والله عز وجل قاهر لكل قاهر، العالم العلوي والعالم السفلي، كما قال سبحانه سبحانه الله الواحد القاهر، هو الواحد الأحد الذي خلق وحده جميع المخلوقات وقارب بين المتباعدات. سبحان الله، قارب بين المتباعدات، قطرة ماء نزلت في اليابان وقطرة ماء نزلت في جنوب أفريقيا، هو قارب بينها وجعل في بحر واحد، رملة أو هباءة في المشرق وجعلها في المغرب، قارب بين المتباعدات وباعد بين المتقاربات، فرق هذه السحب العظيمة من البحار المتراكمة في الجو، قارب باعد بين المتقاربات، وحبب بين المتباغضات، ألف بينها وألف بين المتفاوتة، وطاوع بين المتعاصيات. سبحانه والوحد القهار، طاوع بين المتعاصيات فلا يعجزه شيء، وحرك الساكنات وسكن المتحركات وجمد السائلات وأسال الجامدات وقهر جميع المخلوقات. سبحانه هو الله الواحد القهار، جعل لكل شيء بداية ونهاية، وجعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه أبدا، لا إله إلا هو، جعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه أبدا، فكل مخلوق من هذه المخلوقات يعمل بخاصته من موضع حده المحدود له، كل مخلوق يسبح بحمده من موضعه الذي خلقه الله فيه. هو جعل جل جلاله لكل شيء بداية ونهاية، جعل لكل ما سواه بداية ونهاية، وجعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه أبدا، خلقني بهذه الصورة وأعطاني الفرصة لأعمل، جعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه أبدا، فكل مخلوق يعمل بخاصته، النباتات الجمادات السماوات والأرض كل يسبح بحمده، فكل مخلوق يعمل بخاصته من موضع حده المحدود له في مكانه الذي خلقه الله فيه، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، والكل يشهد لله بالوحدة عنده ويسبح بحمد ربه العظيم، تسبح له السماوات السبع لا إله إلا هو، تسبح له السماوات السبع لا إله إلا هو، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما عليكم غفورا لذنوبكم، كل مطيع كل مستجيب لمشيئته ومسرع لإرادته وخاضع لأمره، وأنتم الذين أكرمكم الله وجعلكم من بني آدم وخلقكم بيده وأنزل عليكم الوحي تعرضون عنه، إنه كان حليما على من عصى منكم غفورا لذنوبكم فأقبلوا عليه وتوبوا إليه، لا إله إلا هو، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعرفة حقيقة التوحيد تطلب بالمداومة على الاستدلال بالآيات الكونية والآيات القرآنية على الوحدة. توحيد يعني لا بد من تعاهد التوحيد بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية التي تولد تقوية التوحيد، وإذا قوي التوحيد زاد الإيمان، وإذا زاد الإيمان جاءت الطاعات، وإذا جاءت الطاعات جاءت محبة الله ثم جاءت الطاعات، وإذا جاءت الطاعات جاء تنوع الطاعات وجاء الإخلاص وجاء حب الطاعات وعبادة الله بالمحبة والتعظيم والذل له جل جلاله. الآيات الكونية المبسوطة في السماء والأرض من أعظم الدلائل، وهي الكتاب العظيم المفتوح للمسلم والكافر والبر والفاجر، والآيات القرآنية الدالة على وحدانية كتاب ربنا العظيم، هذه خاصة بالمؤمنين، لكن الكتاب المفتوح العظيم والكون العظيم المفتوح، خلق السماء وخلق الأرض والجبال والبحار ومظاهر الرزق والأرزاق وهذه العظمة تدل على أن في واحد، وأن هذا الواحد ملك، وأن هذا الملك له صفات الملك من القوة والقدرة والعزة والكرم والإحسان والرحمة والعفو والجبروت والعزة والعظمة والكبرياء. فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما أرسل رسله وأنزل كتبه إلا بالحق. وحق الحق ما هو؟ أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويدان له بالتوحيد والعبادة وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا نظرنا وعرفنا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قال: إذا عرفتم ذلك عظمتموه بما رأيتم من عظمتي وقدرتي وسعة علمه، وأحببتموه لما رأيتم من نعمه وإحسانه. وإذا عرفتموه أحببتموه، وإذا أحببتموه أطعتموه. وهذا هو مقصود الرب من خلقه، أن يطيعوه ويمتثلوا أمره ويتخلقوا في أسمائه وصفاته على شاكلة العبودية. فالله كريم فيجب أن أكون كريم، والله كذلك واحد يجب أن أكون أنا واحد متميز عن غيري، عن الحيوان وعن الكافر. أتميز بأن أكون مع مجموعة المؤمنين الذين وحدوا ربهم وأمنوا به واتقوه وطاعوه وعبدوه. هذا يعني توحيد المعرفة، توحيد المعرفة، توحيد المعرفة، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا يجب أن أعرف الله بأسمائه وصفاته، هذا توحيد المعرفة، وهو أعظم أنواع التوحيد، أن أعرف الله، أن أعرف الله بأسمائه وصفاته. ثم يأتي بعده توحيد العمل، وهذا وهذا كلاهما لازم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا توحيد المعرفة. توحيد العبادة، قال الله عز وجل في توحيد العبادة: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. ما دام رزاق، ما دام كتب رزقي، فعلي أن أشتغل بما أمرني به، ولا يشغلني ما تكفل الله لي به من الرزق عما أمرني به من الأوامر الشرعية. والأوامر الشرعية أوامر العبادة وأوامر الدعوة وأوامر التعليم وأوامر الإحسان إلى الخلق، لا بد معه. أوامر الدعوة، أن أدعو إلى الله، والدعوة إلى الله تقوم على أربعة أصول: تعظيم الله وتكبيره ليعظمه الناس ويكبروه، وذكر أسمائه وصفاته ونعمه وإحسانه ليحبه الناس، ومعرفة وعده لمن أطاعه بالجنة وعيده لمن عصاه بالنار. هذه الدعوة والقرآن يدور على هذه الأمور الأربعة: تعظيم الله بذكر أسمائه وصفاته ليهابه الناس ويخافوه ويخشوه، وذكر نعمه وإحسانه وفضله وجوده على خلقه ليحبه الناس، لأن الناس عادة يحبون العظيم ويحبون الكريم. يحبون العظيم لأنهم يلتجئون إليه لقوته وعظمته، يحبون أن يلتجئوا إلى عظيم، ويحبون كذلك أن يلتقوا بالكريم لينالوا من فضله. والله أعظم عظيم وأكبر كبير جل جلاله، وهو يعني المنعم، وهو المحسن إلى خلقه جل جلاله، فنحن نعظمه ونكبره. والله عز وجل وعدنا بالأمن والهداية والخلافة في الأرض في الدنيا وفي الآخرة، وعدنا بالنعيم المقيم في الجنة وبالرضوان من رب العالمين، فنذكر وعد الله لمن أطاعه في الجنة وعيده لمن عصاه في النار. هذه الأمور الأربعة في الدعوة، وإذا عرفنا هذه الأمور أحببناه، وإذا أحببناه فيجب أن نطيعه، نطيعه على طريقة رسول صلى الله عليه وسلم. مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور، مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور، هذه الثلاثة أمور التي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرائض، يعني طريقة حياة ومقصد حياة، طريقة الحياة أن تكون حياتي كحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه وفي سيرته وسريرته، مطابقة حياتي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول طريقة الحياة، أن تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله. والأمر الثاني فرائض حياة، إن هي طريقة الحياة، أكلي يكون كطريقة أكله، ونومي كطريقة نومه، ولباسي كطريقة لباسي، وسفري كسفره، وأقوالي كأقوالي، وأعمالي كأعمالي، وأخلاقي كأخلاقي. هي طريقة الحياة. فرائض حياة يعني طريقة حياة، مقصد حياة، فرائض حياة. فرائض الحياة الأمور الواجبة على الإنسان. الأمور الواجبة قسمان: أوامر انفرادية وأوامر اجتماعية. الأوامر الانفرادية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. أوامر اجتماعية كالدعوة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. الدين النصيحة. وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فرائض الحياة انفرادية واجتماعية. فالانفرادية بيني وبين الله وبيني وبين الخلق. أما مقصد الحياة فهي تكون حياة مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهذا يتحقق بعشرة أمور. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في ثلاثة أمور: طريقة حياة، فريضة حياة، مقصد حياة. طريقة حياة أكثر من 1000 أدب إسلامي وسنة إسلامية متنوعة. طريقة الحياة صبغة الله من أحسن من الله سبحانه. المرأة تتميز عن نساء، المسلمة تتميز عن نساء، والرجل المسلم يتميز عن الكفار في بيعه وشرائه، في دخوله وخروجه، وفي لباسه، وفي أكله، وفي نومه. هي طريقة الحياة. فرائض الحياة الواجبات اليومية على الإنسان: الواجبات الشهرية، الواجبات السنوية، واجبات اللسان، واجبات السمع، واجبات الجوارح، ومقصد حياة. طريقة الحياة الصبغة الإسلامية العامة. فرائض الحياة الواجبات المتحقق على كل مسلم ومسلمة: الصلوات الخمس، صوم رمضان، الحج، الدعوة وغيرها. مقصد حياة وهو الدعوة إلى الله، الإحسان إلى الخلق. مقصد الحياة يتمثل، يجب أن يكون في حياتي كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد نص الله عليه في القرآن، أن تكون حياتي، يكون مقصد حياتي كمقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله وأن يأمر الناس بعبادة الله. ومقصد حياتنا نفس مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده، لا نبي بعد. هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ونبينا آخر الأنبياء وسيد الأنبياء. فلا بد أن تكون حياتي مطابقة لحياتي، ومقصد حياتي كمقصد حياتي. ما هو مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون مقصد حياتي؟ مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم 10 قنوات: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا على الناس لأنك دعوتهم إلى الله، وأنا كذلك أشهد على الناس بأني دعوتهم إلى الله، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. ليس على كيف لسانكم داعي، هذا بإذن الله، بإذن الله. فلنبكي أمام الله، توجه إلى الله أن يستعملنا لدينه، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان كما ملأ الشمس بهذا النور العظيم الذي يستفيد منه كل الخلق. يا أيها النبي، نصرك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه 10 صفات كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت إلى الصحابة، ثم إلى التابعين، وها هي تمشي تدريجيا لمن أراد أن يمشي خلف الأنبياء. والذي لا يمشي خلف الأنبياء سوف يمشي وراء الكفار. فتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة، ومصير هؤلاء بعد بث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. كل من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه وطريقة حياته ومقصد حياته، كل من لم يتبع سوف يذهب إلى النار، وسوف يتبع الشياطين والكفرة. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وضل سبيلا. الأعمى إذا اقتدى بالأعمى فالنهاية السقوط في الحفر، ولا طمع له في الارتقاء، بل نرتقي إلى العلي الأعلى، ولنأخذ بالدين الأعلى والدين الأكمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، من جعلتنا مسلمين، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، ويسرت لنا معرفة والجلوس في موائد الإيمان، ومننت علينا بالأسماع والعقول والأبصار، وهديتنا لمعالم دينك، وبصرتنا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فنسألك يا الله أن تجعلنا من الهداة المهتدين، مهتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا علم المسلم أن الله عز وجل واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله فليحقق التعبد له بالتوحيد عمليا في أقواله وأفعاله، ويحقق توحيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار. ومن يطع الله ورسوله، متى أطيع الله؟ إذا أحببته، متى أحبه؟ إذا عرفت أسماءه وصفاته، أسماء جلاله وجماله، إذا عرفت نعمه وإحسانه لا بد أن أعرفه، وإذا عرفته عبدته بالمحبة والتعظيم والخوف والذل له جل جلاله. وإذا كان الإنسان يوقن بأن الله خلقه وحده ورزقه وحده وقام بأمره وحده لم يشرك في ذلك أحدا فليعبده وحده ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله هو أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيره تركه وشركه. وكما وحدك ربك بصفاتك وتكفل برزقك ورباك بنعمه وخصك بالإكرام والإحسان وأخلص لك ذلك كله وحده، ما جعل يدك مرتبطة بإنسان آخر ولا لسانك مرتبط بإنسان آخر، جعل لك لسان واحد وجعلك أذنا واحدة لك ورزقا مستقلا بك وعينا مستقلة بك، كما وحدك ربك بصفاتك وتكفل برزقك ورباك بنعمه وخصك بالإكرام والإحسان وأخلص لك ذلك كله وحده، فأخلص له العبادة وحده لا شريك له تكون من الفائزين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيجب أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونحذر أن نتعبد بسواه بأعضاء وحواس وقوى ونعم أنعم الله بها علينا وحده لا شريك له نستعملها في طاعته وعبادته وحده فنحرم من الجنة وندخل النار. يجب أن نستعمل الوقت والجوارح والقلوب في طاعة الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجوارح تطير بالطاعة أو المعصية، فإن أطعت الله بها حمدتك وشكرك، وإن عصيت الله بها أطاعتك ولعنتك لأنك استعملتها في غير ما خلقت. الله خلق القلوب للإيمان، خلق الجوارح للأعمال الصالحة، فإذا استعملها الإنسان في الطاعة أطاعته، إذا استعمل اليدين والرجلين والبصر والسمع والعقل في الطاعة أطاعته وحمدته، وإن أمرها بالمعصية أطاعته ولعنته. فما من ذرة في هذا البدن إلا وتلعن صاحب المعصية لأنه عصى الله فيها وهي مطيعة له، يوم القيامة سوف تشهد عليه بما عملت من خير أو شر. ويسكت هذا الفعل يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فمرجعنا إلى الله وحده لا شريك له، وسيجزينا يوم القيامة بما عملنا في الدنيا من خير أو شر. فيختار الإنسان له يوم القيامة ما يسر أن يراه يوم القيامة، يوم يدنس الناس واشتغل يروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. سبحان الله، تأتي لقطة والإنسان يصلي والإنسان يطوف بالكعبة والإنسان يرمي الجمرات والإنسان يحسن الفقراء والإنسان يعلم والإنسان يتعلم، وتأتي لقطة والإنسان يقتل والإنسان يزني والإنسان يشرب الخمر والإنسان يرى الصور المحرمة، تأتي اللقطات كلها محفوظة. فاعبد الله مخلصا له الدين، واعلم أن الله عنك غني لا يقبل إلا عملا خالصا له وحده لا شريك له، وعلى ما يراه هو لا على ما تحبه أنت دونه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ابن تعملون بسيط. فلا قيمة للأعمال مهما عظمت إذا ذهب توحيدها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن اشتركت لأحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. واستعن أخي المسلم بالله في جميع أمورك، لأن جميع الحاجات بيد الرب الواحد الأحد، وهي وغيرها مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته فورا. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واعلم أن من أسقط الدعوة مع ربه، ما يقول أنا صليت أنا صمت أنا دعوت أنا عملت، من أسقط الدعوة مع ربه وجعل ما كان التفويض والتسليم الفضل له والمنة له والتوكل، عصمه ربه مما يكره واختار له ما يسره ودفع عنه ما يضره. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمن. من توكل على أعمالنا ولا على ما عملنا وقدمنا، بل نتوكل على الله وحده، هو جل ربنا والذي يعطينا من فضله. ومن تبرع من حوله وقوته أيده الله بالمعونة ويسر له أموره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذا هو الموحد الذي استبدل الشرك بالتوحيد، والجهل بالعلم، والظلم بالعدل، كما قال سبحانه: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات، المشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه الأمانة، أننا نمتثل أمر الله ونطيعه ونأتي إليه طوعا بالمحبة والتعظيم، ونقدم محبوبات الرب على شهوات النفس، ونستجيب لأمره الشرعي في الأوامر والنواهي. وإذا من الله عليك يا أخي المسلم بالتوحيد وكنت من الموحدين، فاعلم أن أحسن ما تقوم به دعوة الخلق إلى توحيد الله، فإن الله ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وكلف أمته بما جاء من الدعوة إلى التوحيد والإيمان والتقوى، وأنت بفضل الله منهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد، نحن أعطينا وظيفة الأنبياء دعوة العبادة، ونحن مكلفون بالدعوة للتوحيد والإيمان والتقوى، وأنت وأنا وهم وجميع الأمة مأمورون بالدعوة. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله العظيم وعمل صالحا، ثمرة الدعوة يولد الإيمان، والإيمان يولد العمل الصالح، وقال إنني من المسلمين، أنا من مجموع المسلمين، لست إمامهم ولا أكثرهم ولا أفضلهم، وأتشرف إني من المسلمين والمستسلمين لربنا عز وجل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا واحد يا أحد، يا من يكفي من كل أحد ولا يكفي منه أحد، أنت الواحد القهار لا شريك لك. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك أنت الأحد الذي ليس كمثله أحد، وأنت الواحد الذي لم يكن له كفوا أحد. يا أحد من لا أحد له، ويا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، فاغفر لنا وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.